بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في سماع وإسماع صوت المرأة. هل يجوز للمرأة أن تسمع صوتها للرجل الأجنبي؟ وهل يجوز للرجل الأجنبي استماع صوت المرأة؟ هل يفرق بينما إذا كان الإسماع والاستماع بلذة وريبة، وبينما إذا كان السماع والاستماع دون لذة وريبة أو لا؟ أقول: لا خلاف بين الأعلام في حرمة الاستماع لصوت المرأة الأجنبية مع التلذذ والريبة، كما لا خلاف بينهم أيضا في حرمة إسماع المرأة صوتها للرجل الأجنبي مع التلذذ والريبة. نعم، وقع الخلاف بينهم في سماع صوتها دون تلذذ وريبة، وإسماعها صوتها للرجل الأجنبي دون تلذذ وريبة، على قولين: الأول الحرمة، وهو الذي صرح به المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الشرائع، وحكاه صاحب الرياض قدس الله تربته الطاهرة عن مجموعة من الأعلام كالعلامة الحلي في كتابه القواعد والتحرير والإرشاد وغيرها، بل عده في الحدائق المشهور بين الأصحاب، وقال بأن المشهور بينهم البناء على الحرمة. الثاني الجواز، طبعا كلامنا مع عدم وجود تلذذ وريبة. الثاني الجواز، وهذا الظاهر من العلامة الحلي في كتابه التذكرة، ومن الشهيد الثاني، ومن المحقق الثاني، ومن الفاضل الهندي، لقولهم بحرمة الاستماع إلى صوتها بتلذذ وريبة. وهذا هو صريح صاحب الرياض قدس الله تربته الطاهرة، بل هو المنسوب أيضاً للعلامة المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه، ومن القائلين بذلك أيضا الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة والشيخ الأعظم أعلى الله في الخلد مقامه. والظاهر من صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه التوقف في المسألة، فإنه بعدما نقل أن المشهور بين الأعلام هو البناء على الاستماع، البناء على حرمة الاستماع إلى صوتها مطلقين، قال: ولا يخلو عن إشكال. هل يمكن أن يستند في المقام إلى إجماع أو لا؟ طبيعي، سوف يقول الشيخ موسى بأن المسألة خلافية، فإنها ذات قولين، وربما عد قول صاحب الحدائق وهو التوقف ثالثا في المسألة، فبالتالي مع وجود الاختلاف لا مجال للبناء على كون المسألة مسألتان إجماعية، والحق عدم تمامية ما أفاد. الصحيح أن المانع من عد المسألة إجماعيتان عدم تدوينها في كلمات أحد من قدماء الأصحاب، فإن الظاهر أن أول من تعرض للمسألة هو صاحب الشرائع قدس الله تربته الطاهرة، ولم أظفر بمقدار ما فحصت سريعا عن من تعرض للمسألة قبله، بالتالي مع كون المسألة مدونة في كلمات المتأخرين يصعب البناء على كون المسألة إجماعية، فهذا هو المانع يا شيخنا أبا الكاظم، وليس المانع كون المسألة خلافية. على أي حال، يقع الكلام في تحديد مقتضى الأصل، ما هو مقتضى الأصل في المسألة، ثم ملاحظة ما يوجب رفع اليد عن مقتضى الأصل إذا كان مخالفا له من عدمه. أقول: لا إشكال في أن الأصل يقضي بالبناء على جواز الاستماع إلى صوت المرأة الأجنبية وعدم حرمة الاستماع ما لم يصاحبه تلذذ وريبة، وذلك لأن المورد من صغريات الشك في التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة، فلا ريب ولا إشكال في المقام. طبعا قلنا غير مرة إلا أن نتبنى مسلك مشايخنا الإخباريين قدس الله أرواح الماضين وأطال في عمر الباقين من القائلين بعدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، فحينئذ سوف يكون الأمر مختلفا والتفصيل يطلب من الأصول. بناء عليه يحتاج القائلون بالمانع وعدم جواز الإسماع والاستماع إلى صوتها مطلقا من دون تلذذ وريبة أو بهما إلى إقامة الدليل على ذلك، ولذا تمسكوا بأمور لرفع اليد عن مقتضى الأصل حينئذ. تعالوا ننظر تلك الأمور التي ذكروها في المقام. أول تلك الأمور التي ذكروها في المقام قالوا: إن مقتضى كون صوتها عورة يوجب البناء على عدم جواز الاستماع إليه، بل عدم جواز الاستماع أيضا لوحدة الملاك الموجب لحرمة النظر إلى بدنها، فإن كونها عورة يقضي حرمة النظر إلى بدنها، فذلك يقضي بما أن صوتها عورة كبدنها، فإن ذلك يقتضي البناء على حرمة السماع أو الاستماع أو الإسماع كحرمة النظر. زين، فبالتالي يترتب الأثار. طيب، تمامية الاستدلال يا شيخ جعفر على أن صوتها عورة كبدنها، فلا بد أن يكون بأيدينا دليل يدل على أن صوتها عورة. أقول: لم أقف على نص بهذا الخصوص يدل على أن صوت المرأة عورة، وإنما الموجود كما سيأتي أن النساء عي وعورة، فبالتالي عي وعورة مطلق يشمل حتى الصوت أو لا منصرف إلى البدن. بعد إليكم: نعم، قد تضمنت كلمات جملة من أعلام الطائفة الإشارة إلى أن صوتهن عورة، مثلا العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه التذكرة قال: صوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه. صوت المرأة عورة. مثل ذلك أيضا جاء في كتاب جامع المقاصد في المجلد رقم 12 صفحة 43 للي يرغب يراجع، قال: صوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه. صرح بذلك المصنف في التذكرة: صوت المرأة عورة. طيب، خب، هذا إذن لا يوجد عندنا في المقام نص، وليس ما ذكرت من مصدرين يا شيخ محمد يعد من الكتب الفتوائية التي تتضمن نصوصا متون الروايات. احنا نقسم كتب علمائنا إلى قسمين، بعض كتب علمائنا عبارة عن متون الروايات، وبعض كتب علمائنا لا، مثلا كتاب النهاية للشيخ الطوسي، كتاب الهداية للشيخ الصدوق، كتاب المقنع للشيخ الصدوق. طيب، يقولون بأن هذه الكتب عبارة عن متون روايات، ولذا علمان من علماء الطائفة، السيدان الجليلان السيد البروجردي والسيد الإمام الخميني قدس الله نفسيهما، يصرحان أنه متى ما أعوزنا الدليل وفقدنا النص يمكننا أن نعول على ما تضمنه شيء من هذه الكتب الثلاثة ونعده من المراسيل، فإن كان موافقا لقول المشهور جبرناه بعمل المشهور وأفتينا على طبقه، لأنها متون روايات. واضح كلامي؟ زين. بينما بقية الكتب الأخرى لا تعد كذلك. ستعالوا الآن على سبيل المثال، ذكرنا نموذجا كتاب التذكرة للعلامة الحلي، أو كتاب جامع المقاصد للمحقق الكركي قدس الله نفسيهما، هل يعدان من الكتب الفتوائية المتضمنة لمتون الروايات أو لا؟ نقول لا، ليس من الكتب الفتوائية المتضمنة متون الروايات، بل هما من الكتب الفتوائية الاستدلالية، ولم يعرف أن مؤلفيهما ضمن الكتابين متون الروايات، كلام أجنبي. فبالتالي ما يمكن أن نقول صوت المرأة عورة متن رواية مرسلة حتى نتعاطى معها بأنها مجبورة بعمل المشهور أو لا. روشان؟ طيب، إلى ما ذكرناه من عدم وجود نص بالخصوص بمعنى صوت المرأة عوراء، أشار المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة في كتاب الصلاة تقرير الشيخ الكاظمي رضي الله تعالى عنه الجزء الثاني خب صفحة 135، حيث قال: لم يقم دليل على كون صوت المرأة عورة. نفيه رحمه الله وجود دليل يدل على كون صوتها عورة يكشف عن عدم وجود نص بهذا المضمون، وإلا لو كان يوجد نص بهذا المضمون زين لا استند إليه، عدل لولا. خب، مثل ذلك أيضا سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في موسوعته الفقهية في باب القراءة، فإنه ذكر في مسألة وظيفة النساء في القراءة أثناء الصلاة من حيث الجهر والإخفات قريب من هذا، ذكر قريبا من هذا المعنى بأنه لم يدل دليل على أن صوت المرأة عورة. وكذلك في المسألة محل البحث في مسألة في كتاب النكاح في موسوعته المباركة في كتابه المباني في التعليقة على العروة الوثقى عندما جاء للحديث عن مسألة صوت المرأة أيضا قال: لم يدل دليل على أن صوت المرأة عورة. فإذا هذا يؤكد أن لو كان في المقام نص يدل على ذلك لبني عليه ولا ذكر، حتى لو كان نصا ضعيفا، لكن نفيهم وجود الدليل يكشف عن عدم وجود نص في المقام أصلا. إن قلت إن الإجماع منعقد على كون صوتها عورة، وهذا كاف لوجود دليل دال على ذلك، بلحاظ بأن الإجماع إما أن يكون كاشفا، اسمع يا شيخ موسى، عن قول المعصوم عليه السلام، أو أن يكون كاشفا عن ارتكاز متشرعي، أو يكون كاشفا عن دليل قد استند إليه المجمعون. منتم تقولوا بأن هذا الإجماع محتمل المدركية. ايش معنات محتمل المدركية؟ أنه يكشف عن وجود مستند استند إليه المجمعون. ودي فائدة من فوائد الإجماع الذي يذكر في كلماتهم، لأنك قد تتوقد تحصل من خلال دعوى الإجماع على أن في المقام مستندا لم يصل إلينا، لو وصلنا لاستندنا إليه كما استندوا إليه. طيب، ما دام القوم مجمعين
فإن هذا إما أن يكون إجماعا تعبديا أو أن يكون إجماعا مدركيا. والمتحصل أن الإجماع المدعى على كلا المحتملين سوف يكون صالحا للدليلية على المطلوب. واضح كلامي؟ ها أكرر. وشو؟
أين
المدرك قصدكم؟ احنا نقول لهذا الإجماع الموجود لا يخلو حاله عن احتمالين لا ثالث لهما، إما أن يكون إجماعا تعبديا أو أن يكون إجماعا مدركيا، والمتحصل أنه يكفي هذا المقدار لتحقق الغرض. هذا كلام جميل جدا، يعني قصدكم بأنه لو وصلنا الدليل الذي استندوا إليه، زين، لو وصلنا الدليل الذي استندوا إليه قد لا نقبل دلالته. ها جيد جدا. طيب اجي الآن، هذا ما ذكر. قلت إنما ذكر ممنوع أولا بعدم وجود اتفاق في المسألة بين الأعلام على حكم واحد فيها، إذ قد عرفت في مطلع البحث أن المسألة ذات قولين، بل ربما عدت ذات أقوال ثلاثة. ثانيا قد قرر في محله أن منشأ حجية الإجماع هو إفادته العلم من خلال حساب الاحتمال الرياضي، وحتى يتحصل العلم من خلاله لا بد من عدم وجود أي كشف يمنع من حصوله، يمنع من حصول العلم. ولا إشكال في أن أدلة جواز الاستماع إلى صوت المرأة دون تلذذ وريبة، والتي استند إليها القائلون بعدم حرمة الاستماع إلى صوتها مع بدون تلذذ وريبة، واحد، مضافا إلى كون المسألة ابتلائية كثيرة الدوران في الحياة اليومية للناس توجب سلب الاطمئنان، فضلا عن تحقق العلم بمثل هكذا إجماع، مضافا لما أفاده الموفق الشيخ عاطف، نحن والمدرك، إذا كان الإجماع كاشفا عن مدرك فلعل ما استندوا إليه لإثبات المدعى لا يدل على ما أرادوه من أن صوت المرأة عورة، والنتيجة أنه لا مجال في المقام لترتيب الأثار. نعم، لو قيل بأن النصوص التي تضمنت أن النساء عيون وعورة لا تختص ببدنهن فقط بل تشمل أصواتهن، بنسوي إطلاق يعني، تشمل أصواتهن حينئذ أيضا لأنها مطلقة كما سيتضح. طبيعي راح يقول شيخ يوسف منصرفة إلى خصوص البدن. ها نقول ودعوى الانصراف لخصوص البدن مدفوعة، شلون؟ بأنه من الانصراف الناجم من غلبة الوجود وليس انصرافا ناشئا من كثرة الاستعمال، وقد ذكروا في الأصول بأن الانصراف الناجم من غلبة الوجود لا يمنع من انعقاد الإطلاق، فيكون الإطلاق محققا في المقام. خب زين، حتى نجيب عن هذا الأمر نحتاج ملاحظة روايات عي وعورة، ونحتاج أساسا ما هو المقصود من لفظة العورة، وهل يمكن إطلاق العورة على البدن أو لا يمكن إطلاق العورة على البدن أساسا، وما هو مدلول هذه النصوص. ده كله لابد أن نقف عنده حتى نقرر بعد ذلك أن المقام مقام إطلاق للشمول إلى الجميع، أو أن المقام ليس مقام إطلاق فلا يكون شاملا للجميع بعد بحث إن شاء الله وياي الإخوان. طيب زين، بالتالي نؤجل الحديث عن هذا الإشكال إلى الأمر الثاني أو الدليل الثاني مما استدلوا به وهو روايات عي وعورة، نستعرضه هنا. زين، الدليل الثاني، النصوص التي دلت على أن النساء عي وعورة، لأن قلنا لكم أنتم ذكوريين ما تقبلوا، قلنا لكم أنتم ذكوريين أفضل، النساء عي وعورة، وهي مجموعة من الروايات. الأولى صحيحة هشام بن سالم واردة في وسائل الشيعة مجلد 20 باب 24 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 صفحة 66. الرواية طبعا محمد بن علي بن الحسين قال قال عليه السلام إنما النساء عي وعورة فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت. هذه الرواية بهذا الطريق على المبنى، من بنى يا شيخ زكي على أن مراسيل الصدوق الجزمية حجة سوف يبني على اعتبارها، ومن بنى على أنه لا فرق في مراسيل الصدوق بين المراسيل الجزمية والمراسيل غير الجزمية سيبني على ضعفها، فدع على المبنى. المختار عندنا عدم الفرق في مراسيل الصدوق بين المراسيل الجزمية وغير الجزمية، دي واحدة. أيضا رواها الشيخ الطوسي بإسناده في المجالس والأخبار عن هشام بن سالم وفي طريق الشيخ كلام، الرواية على وفق طريق الشيخ يمكن الحكم بضعفها. احنا عمدة الكلام عندنا الطريق الثاني أو الثالث في المقام لا فرق، وهي برواية الكليني، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله النساء عي وعورة فاستروا العورة بالبيوت واستروا النساء واستروا العي بالسكوت. الفارق بين رواية الكافي وبين رواية الفقيه في كلمة إنما، هناك في رواية الفقيه قال إنما النساء عي وعورة، في رواية الكافي قال لا النساء عي وعورة. هناك حص ما في حص، بس احنا ما لنا علاقة في قضية الحصر وعدمه، احنا دلالة الحديث عندنا أو الكلام كله في كلمة عورة وكلمة عي، هذا هو محل البحث الآن لتقريب الدلالة على المطلوب. رواية من حيث السند بطريق الشيخ الكليني معتبرة لا كلام لنا فيها. رواية ثانية عندنا في المقام وهي ما روته فاطمة بنت الحسين زين صلوات الله وسلامه عليها، هذا رد يا شيخ زكي على من يدعي ذكورية الشريعة، ننقلها رواية عن النساء، يعني نحن ما عندنا مشكلة ويا النساء، عدل ولا هذه رواية صفحة 66 في نفس المجلد والباب. محمد بن الحسن طوسي في المجالس والأخبار عن جماعة عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسني عن موسى بن عبد الله الحسني عن جده موسى بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الحسن وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن عن أمهم فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن جدها علي بن أبي طالب عليهم السلام. طبعا السند مشتمل على مجموعة من المجاهيل، فالرواية ضعيفة سندان عن النبي، لا مو بس حتى السادة الحسنيين المذكورين أغلبهم محل كلامين، عن النبي صلى الله عليه وآله قال النساء عي وعورات فداووا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت. زين، طبعا في نسخة فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت، هذه رواية أيضا. الرواية الثالثة طبعا جيد ما دمنا في أيام الزهراء عليه السلام، الحديث رقم 7 في نفس الباب، هو الرواية المشهورة على ألسنة الإخوة الخطباء: خير لهن، قضية الزهراء عليه السلام، ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، ولو خارج من دائرة كلامنا لكن من باب فائدة نحن في أيام الزهراء عليه السلام. أيضا من الروايات الموجودة عندنا في المقام موثقة سماعة، لازلنا في المجلد 20 باب 88 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 صفحة 170. الرواية منقولة عن الكافي طبعا، محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، يحتمل برقي يحتمل أشعري، لا يضرنا أيهما، كلاهما ثقة كما قررنا، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء، وإنما هن عورة. زين، لاحظوا نقطة مهمة، دلالة الموثقة على المطلوب زين خب مبنية على أن تكون عبارة وإنما هن عورة صادرة عن من؟ عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وليست صادرة عن الراوي. أما لو كانت صادرة عن الراوي فإنها لم تصلح للدلالة حينئذ. وياي زين، يحتمل قويا جدا أن التعبير بقوله إنما هن عورة ممن؟ من الراوي وليس من الإمام. ليش؟ لأنه بصدد تفسير منشأ ضعف النساء. خب ضعف اليتيم واضح لأنه قد فقد والده، زين ما هو الموجب لضعف النساء؟ فأراد أن يفسر منشأ توصيف الإمام عليه السلام النساء بكونهن ضعيفات فقال إنما هن عورة، فهذا هو الداعي لوجود هذه العبارة. مع وجود هذا الاحتمال سوف لن تصلح الموثقة للدلالة على المطلوب. وربما يؤيد هذا الاحتمال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لو كان بصدد بيان أن المرأة عورة لكان عبر بكلمة أعني، مو يعبر يعني، شوفوا الرواية: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء، وإنما هن عورة. بل أحتمل قويا جدا لو لم أقل بأنني مطمئن أنه بدءا من عبارة يعني إلى عبارة عورة صادرة من الراوي وليست صادرة من الإمام عليه السلام، وبالتالي صعب جدا أن يبنى على الاستناد إلى هذه الرواية في مقام الاستدلال. إذن للآن استعرضنا 3 روايات، أسقطنا الرواية الثانية سندا، أسقطنا الرواية الثالثة متنا، بقينا والرواية الأولى. ها أساس لا تالي يدعي علينا بعد سيد يوسف أن في تواتر أو في استفاضة، بعد كن نلتفت الآن، مو دعاوى التواتر واجد هالأيام فلا بد نلتفت. خب خب طبعا دي أصالة، يعني لاحظوا ما يذكرونه بأنه أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة أو أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، ما هو دليله؟ يقولون بأن دليل ذلك العقلاء، وأدعي عدم تمامية ذلك. ولذا أنا لا أؤمن لا بشيء اسمه أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة ولا بشيء اسمه أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، لأنني أدعي بأن العقلاء لا يوجد لديهم مثل هكذا أصل، لا من قريب ولا بعيد، فأساساً ده الأصل لا أساس له.
الشيخ يعني
أعني
لو قال
طبعا ده هالوضوح اللي يا جناب الشيخ ده الوضوح اللي عندكم يمكن يدفع الشيخ أبو كاظم بأنكم تقررون أن أغلب مروياتنا منقولة
بالمعنى
وبالتالي طبيعي جدا أن الراوي بدل أن يقول أعني قال يعني، فالاحتمال وارد أن هذا الخلل ناجم من نقل الراوي بالمعنى عدل لولا، فهالدقة الحرفية على أنه أعني ويعني زين خلاف ما ذكرتمه من جواز نقل الروايات بالمعنى، سيما وأن العرف لا يرى أن أعني ويعني موجب لتغيير المعنى المطلوب من المعصوم عليه السلام أو الصادر من المعصوم، فبالتالي يمكن البناء على أنه من الإمام، فده الكلام في غير محل بالي.
بل حتى على فرض أنه لو أحرزنا أنه كلام الراوي لقلنا أنه عنده
قرينة
فهم المعنى،
فهم حجة عليه. طيب من الروايات المذكورة في المقام أيضا زين عندنا صريح كلام السيد الخوي ونعم ما قال في هذا المقام، وإن كنت أختلف معه في النتيجة لكن أصل الكلام في محله. السيد الخوي عنده كلام في قضية في رواية لزرارة يذكرها في التنقيح زين في قضية ما فهمه زرارة رضي الله تعالى عنه من عدم جريان التقية في موارد، ويذكر زرارة شيئا يقول السيد الخوي من اجتهاد زرارة مو من الإمام عليه السلام، روحوا راجعوا التنقيح هنا. خب في عندنا أيضا رواية مسعد بن صدقة، لازلنا مع المجلد 20 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 صفحة 234 بلي لازلنا مجلد 20 ما طلعنا اليوم ما تعبنا أبو كاظم، قلنا لك عد مكانك لأننا نقرأ في المجلد 20. طيب رواية مسعد بن صدقة عن حديث الأول محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم قمي عن هارون بن مسلم، طبعا في الكافي عن أبي عن هارون بن مسلم وهذا هو الصحيح، لأن علي بن إبراهيم على ما يبدو لا يروي عن هارون بن مسلم مباشرة وإنما يروي عنه بواسطة أبي، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى طعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال النساء عيون وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. ولذا شيخ يوسف من المستحبات المؤكدة حبس المرأة، حبس المرأة زين من المستحبات المؤكدة. طيب ها خب على أي حال سبعة ضعف الرجال إذا صار الله يرحم الفقهاء العظام صارت اليوم بعد انتو نسوي لكم احنا خب. هذه إذن الرواية، طبعا الكلام في هذه الرواية من حيث السند ليس في سندها من يتوقف فيه سوى مسعدة بن صدقة، وقد عرفت فيما تقدم أن مسعدة من الذين لم يرد في حقه توثيق خاص، وإنما بنى سيدنا رضي الله تعالى عن الالتزام بوثاقته اعتمادا على التوثيق العام مثل وقوعه في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي. وقد ذكرنا غير مرة عدم ثبوت نسبة الكتاب الموجود بأيدينا اليوم لعلي بن إبراهيم رضي الله تعالى عنه، ولو سلمنا بثبوت النسبة فإننا نلتزم بعدم ثبوت الديباج المقدمة في أول الكتاب لعلي بن إبراهيم القمي، ولو سلمنا ثبوت الديباج لعلي بن إبراهيم فإننا نمنع من دلالة العبارة المذكورة فيها على إفادة التوثيق ببيان عرضناه فيما مضى. فالنتيجة أن التوثيق العام لمسعدة بن صدقة من خلال التفسير في غير محله، وعليه لا يوجد عندنا ما يوجب التوثيق. من ثم بنى غير واحد من الأعلام على ضعف مسعدة كالأستاذ أطال الله بقى في كتابه أنوار الفقاهة، فإنه ذكر بأن مسعدة غير ثقة. طبعا ينقلون هناك، اللي منكم يبغى يرجع يرجع لما ذكره الأستاذ في الأنوار، فإنه حكى كلاما للشيخ المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه للبناء على التوثيق، ولم يقبل كلام المجلسي رضي الله عنه. إلا أننا ممن يلتزم بوثاقة مسعدة بن صدقة لما قررناه غير مرة من اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد. نعم قلنا بأنه لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك، وانحصر الدليل في مروي لمسعدة ابن صدقة فإننا لن نفتي على طبقه، وإنما سوف نلتزم بالاحتياط حينئذ. هذا كلام، وبالتالي مقتضى الأمر البناء على اعتبار الرواية سندا في مقام الثبوت بل في مقام الاستدلال. إلا أن بعض فضلاء العصر دامت أيام أمجاده منع من الالتزام بالاتحاد، وبنى على أن المسعدتين متعددان، وأن مسعدة مشترك بين مسعدة بن صدقة وبين مسعدة ابن زياد، وقد أطال الكلام في إثبات التعدد، فكتب ما يقارب 4 صفحات في المقام لا تخلو، ولعل الأمر بسبب المقررين وليس بسبب قلمه دامت أيام إفاضاته. خب لا يخلو الكلام من تشويش. هسا أنا أنقل ما ذكره هناك بتصرف وببيان مني قدر المستطاع، ويمكنكم مراجعة قبسات في علم الرجال المجلد الثاني، هسا بس أتأكد، للمجلد الأول من صفحة 531 إلى صفحة 535. خب أعرض الكلام ببيان مني. قلت استند دامت أيام توفيقاته إلى 4 قرائن ذكرها لإثبات التعدد وعدم الاتحاد. القرينة الأولى وهي عمدتها وأقواها وهي التالي: إن اللازم من البناء على اتحاد المسعدتين مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد حصول خطأ من هارون بن مسلم ومتابعة الحميري له على هذا الخطأ، بعد ومتابعة ابن الوليد للحميري ولهارون بن مسلم على هذا الخطأ، بعد ومن ثم جريان أئمة الرجال وأهل الفن على هذا الخطأ. فبعد صارت خبصة، كل الدائرة الآن خطأ في خطأ في خطأ. توضيح ذلك: إن القارئ لكتابي قرب الإسناد لمن؟ للحميري، يقف على أن الحميري يروي عن هارون بن مسلم عن المسعدتين، عن مسعدة بن صدقة وعن مسعدة بن زياد، وأن هارون بن مسلم يعد المنقول عن المسعدتين من كتاب المسعدتين. طيب، وهذا موجب إلى أن هارون بن مسلم يعتقد أنهما شخصان، فإذا كانا شخصا واحدا يلزم من ذلك حصول خطأين لهارون بن مسلم. ما هما؟ الخطأ الأول عد هارون بن مسلم أحد مشائخه، اثنين خطأ عن المفروض أنهما واحد، وذلك بنسبته لأبيه مرة ونسبته لجده مرة أخرى. الخطأ الثاني عده مؤلفا واحدا وهو كتاب شيخه مسعد مؤلفين، مرة ينسب إلى مسعدة بن صدقة ومرة ينسب إلى من؟ إلى مسعدة بن زياد، لشخصين مختلفين، وده خطأ. زين، هذا الخطأ من الذي وقع فيه الآن؟ هارون بن مسلم. الحميري تبع هارون بن مسلم في الخطأين، عدل ولا دون أن يلتفت إلى هذا الخطأ، ما وقفت السالفة. وجاء ابن الوليد وتبع الحميري أيضا في الخطأ دون أن يلتفت إلى السالفة، وجاء أئمة الرجال من بعد ابن الوليد وتبع ابن الوليد في الخطأين، برقي، شيخ، نجاشي، كلهم سروا على هذا الأمر. هذه السلسلة مقبولة؟ يقول لا، وهذا سريان جميع هؤلاء على هذين الخطأين بعيد جدا، من المستبعد جدا، فيثبت أن المسعدتين اثنان وليس واحدا. أتمنى وضح الكلام. ها شيخ زكي،
بس من البداية ليش ما نقول أنه صار في تصحيف أو في أو ذكر يعني؟
هذا الحين أنت الآن تبغى تجيب على القرينة، سأحنا نبغى الآن القرينة روشان واضحة. زين، أسا الجواب عن القرينة يأتي تالي. أهلا بأنصارنا، ماكو مانع، خلك يا مولانا الجليل حتى نعزمك على الغداء بعدين، لا تستعجل. زين، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التي ذكرها، وسأقف عساس لا أخذكم هذه. القرينة الثانية قال: اختلاف الوصف الصادر من الشيخ الطوسي رحمه الله إلى مسعدة ابن صدقة وإلى مسعدة ابن زياد. من يرجع يا أبو كاظم عليك المراجعة إلى رجال الشيخ في عده أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في ترجمة مسعدة بن صدقة، طبعا ما في ترجمة، مسعدة بن صدقة كلمتين، سطر واحد، أقل نص سطر، وفي ترجمة مسعدة بن زياد، يجد أن الشيخ قد وصف مسعدة بن صدقة بكونه بصريا، ووصف وهذا هو الوارد لوصف مسعدة بن صدقة في مصادر الجمهور، ووصف مسعدة بن زياد بكونه كوفيا. ومن الواضح أن تعدد الوصف يعد قرينة على التعدد والمغايرة لمن؟ للموصوف، فلا يمكن أن يكون الموصوف واحدا مع تغاير الوصفين. القرينة الثالثة والقرينة الرابعة أحيل الكلام عنهما إلى الدرس القادم، والحمد لله.